إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا من طرق حديث أبي هريرة ومدارها على عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا مما تفرد به مسلم، ولا وجود له في صحيح الإمام البخاري إلا في التبويب، وسبب ذلك الاختلاف فيه على عمرو بن دينار رفعا ووقفا عن أبي هريرة قوله أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تبين معنا أن عددا كبيرا وجما غفيرا من الثقات رووه عن عمرو مرفوعا، وهذا الذي تقضي به الصنعة الحديثية، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو، وفيه جزم بالرفع، ثم لقي حماد عمرا فرواه وهو من المزيد بمتصل الأسانيد، إذ رواه عن عمرو بواسطة أيوب ثم رواه عن عمرو دونها. قال: فشك، قال: ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه. تعلق الحنفية على مثل هذا الشك وعلى رواية حماد بن سلمة وعلى رواية سفيان بن عيينة عن عمرو فرووه موقوفا، فقالوا: لا حجة فيه، والكلام ليس بصحيح من وجوه. أولا، أن الحكم إن تردد الأمر بين الرفع والوقف فإنما هو للرفع، ولا سيما مع كثرة العدد. ثانيا، أن أصح الروايات عن حماد إنما هو الرفع. ثالثا، أن سعيد بن منصور لما رواه عن ابن عيينة قال له: مرفوع؟ قال: نعم مرفوع. رابعا، من المعلوم أن الراوي قد ينشط فيرفع تارة، وقد يكسل فلا يرفع، والنقصان من الحديث خير من الزيادة فيه. خامسا، لما أوقفه أبو هريرة كان ذلك من باب الفتوى، ولما رفعه كان ذلك من باب الرواية. فقد يسأل الواحد منا سؤالا فيجيب بلفظ حديث دون أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا جرى لو أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال ولم يرفع ثم رفع؟ ووقعت أوهام في هذا الحديث خاصة وفي غيره مما هو يوافق لفظه، فرواه مثلا ابن عدي في الكامل من طريق مسلم بن إبراهيم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فقيل له صلى الله عليه وسلم ولا ركعتي الفجر، فقال ولا ركعتي الفجر. وهذه الرواية لم تثبت ولم تصح، فمسلم في حفظه شيء، مسلم بن إبراهيم. وأذكركم بما عند البيهقي في الجزء الثاني صفحة 83 إذ روى الحديث من طريق حجاج بن نصير عن عباد بن كثير عن ليث بن عطاء عن أبي هريرة رفعه بلفظ لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر. وقلنا حجاج ضعيف وعباد متروك، فالحديث لم يثبت ولم يصح بالكلية. يبقى النفقها النفية الذي ورد في الحديث. إذا أقيمت الصلاة، هل الأمر معلق بتكبيرة الإحرام أم بإقامة الصلاة؟ الأمر معلق بالإقامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحنفية حملوا الحديث من حيث التوجيه على فرض الرفع عندهم، قالوا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إنما المراد الانشغال بالصلاة لا بالإقامة. فلو أن المقيم قد أقام وتأخر الإمام فيجوز للناس أن يصلوا النافلة. وهذا الحمل مردود بالرواية، ونحن مع أنفاس رسول الله وألفاظه، ولذا نرى كما أن القرآن يشرح بعضه بعضا فإن الروايات يشرح بعضها بعضا. فعند ابن حبان من طريق محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا شرع المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. فتعلق الحكم بالشروع بالإقامة. فقول الحنفية رواية ودراية بالاحتجاج على مذهبهم ليس بصحيح. ويبقى قوله إلا المكتوبة، هل ورد هذا اللفظ على إثر حادثة وقع فيها التنفل بصلاة ركعتي الفجر فيكون المراد إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، تكون الألف واللام في المكتوبة للعهد، ويكون الحكم خاصا بركعتي الفجر؟ إذا وجد أي احتمال لمثل هذا الفهم، لأن النزاع مع الحنفية في ركعتي الفجر خاصة، فإذا وجد أي احتمال لمثل هذا بأن تكون الألف واللام للعهد لا للجنس، فإن الروايات الصحيحة التي عند أحمد وغيره فلا صلاة إلا التي أقيمت تمنع هذا الاحتمال، وتجعل حكم التطوع في صلاة الفجر وغيرها من سائر الصلوات حكما واحدا، ولا خاصية لصلاة الفجر لصلاة سنة الفجر على غيرها من سائر التطوعات من حيث إقامة الصلاة. ولكن يا ترى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، هل اللام ها هنا نافية أم ناهية؟ وإذا كانت نافية هل هي نافية لأصل الصحة أم لكمال الصحة؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة صحيحة أم فلا صلاة كاملة؟ ورد في حديث أنس الذي أخرجه البخاري في التاريخ والبزار في المسند من طريق محمد بن عمار عن شريك بن أبي نمر عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا أقيمت، إذا أقيم له. فلو كان هذا اللفظ صحيحا لكانت اللام ناهية وليست بنافية. ولكن محمد بن عمار الذي رواه عن شريك في حفظه شيء، وخالفه جبلان ثقتان كبيران الإمام مالك وإسماعيل بن جعفر، فروياه عن شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أوثق منه. فابن عمار رواه عن شريك عن أنس موصولا، وإسماعيل بن جعفر ومالك رواياه عن شريك وهو ابن أبي نمر وهو غير القاضي سيء الحفظ، وهو الذي روى حديث الإسراء وأخطأ فيه عشرة أخطاء، وذكرناه في شرح كتاب الإيمان قبل نحو 15 سنة. هو رواه عن أبي سلمة مرفوعا لأن أبا سلمة ليس بصحابي، فلفظ النهي لفظ لم تثبت ولم تصح. والأصل أن يبقى الحديث على النفي، والأصل في النفي أن يكون للصحة لا للكمال، والأصل في النفي أن يكون للصحة لا للكمال. لكن أورد مسلم في الباب 3 أحاديث، فأورد على إثر حديث أبي هريرة حديثي ابن بحينة وعبد الله بن سرجس، وفي كل منهما واقعة، ومفاد هذه الواقعة وهو نصيب الليلة أن النبي رأى رجلا يصلي مع الإقامة، فبعض من حمل النفي على الكمال قال: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من شرع في التنفل مع الإقامة بالقطع ولا بالإعادة، فلم يكن المراد إلا نفي الكمال وليس نفي الصحة. ووقع نزاع في توجيه الحادثتين، ونحتاج أن نقرأ الحادثتين، أعني حديثي ابن بحينة وابن سرجس، مركزين على القرائن وعلى الألفاظ الموجودة خارج الصحيح، ولا سيما تلك التي أشار إليها مسلم بسرد الطرق دون إيراد الألفاظ، ونتلمس الصواب، ونحن أهل أثر، فنحن وقفون على الأثر. مع الإجلال والاحترام لأهل العلم، فإننا نركز شديدا ونتتبع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم غاية، ونأخذ الثمار ونرمي الحطب في النار ونعض بالنواجذ على الثابت من الأخبار، ونترك الفهم أو الاجتهاد الذي يصادم لفظا أو نصا، فنجهد أن نقف على الصواب في هذا الباب، وإليه المآب سبحانه. فنقرأ حديث ابن بحينة، وأورده مسلم من طريقين، وهو من المتفق عليه، ووقع فيه أخطاء لبعض الرواة أشار إليها مسلم، ونستفيد من إشارته فائدة مبحوثة في علم المصطلح. فالفوائد التي معنا في حديث ابن بحينة كثيرة، فنرجو الله عز وجل أن ييسر الأمر وأن يعين على البيان وأن يعينكم على الفهم. فنسمع الطريقين، وبعد أن نسمع الطريقين نذكر عدة فوائد منها إن شاء الله. نسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. قال القعنبي: عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه. قال أبو الحسين مسلم: وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعا؟
مدار الحديث على إبراهيم بن سعد كما رأيتم، أو على سعد بن إبراهيم، على أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن أبي ابن سعد ابن إبراهيم، هذا هو إبراهيم بن سعد ابن أبي وقاص. إبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص. مدار الحديث على سعد بن إبراهيم، فكلاهما يرويه سعد بن إبراهيم، يرويه عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابن بحينة. قبل أن نبدأ بالحديث نذكر قاعدة أو نذكر فائدة موجودة في كتب المصطلح. لو أن راويا وقع له كتاب في إسناد بإسناد أو بإجازة، فوجد أن مصنفه قد أخطأ، فهل له أن يصلحه؟ ينظر في الخطأ، قد يكون فيه زيادة وقد يكون فيه نقص أو فيه تغيير، فإن غير فلابد أن يبدل، لابد أن يبين، يقول: وكان في الأصل كذا وأصلحته إلى كذا. وإن زاد يروي على الجادة ثم يبين خطأ الزيادة، وإن أنقص يذكر الزيادة مسبوقة بيعني مشيرا إلى أنها من كيسه. هنا روى مسلم الحديث من طريق عبد الله بن مسلم القعنبي تلميذ مالك عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة. عبد الله بن مسلم القعنبي في رأي الإمام مسلم قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه، ماذا فعل مسلم؟ حذف عن أبي، حذف عن أبي، لأن عن أبي في نظر مسلم خطأ. ابن بحينة بإيجاز كلام كثير اسمه عند أهل المدينة عبد الله بن مالك، ووقع خطأ لأهل العراق فسماه غير واحد منهم مالك، سموه مالكا. فلما روى الحديث سعد بن إبراهيم في العراق وكاد أهل العراق أن يتواطؤوا على أن اسمه مالك غير الصواب إلى الخطأ فتابعه. فلما كانت الرواية التي رواها شيخ مسلم فيها عن أبيه حذف عن أبيه، لكنه أداء للأمانة بين قال قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ، يعني صوبها. طب لو كان العكس، إيش العكس؟ لو كان الصواب عن أبيه ولم يذكرها الراوي ماذا نفعل؟ نذكرها ونقول قبلها يعني، كما أسند الخطيب في الكفاية عن وكيع بإسناد صحيح قال كنت أستعين بيعني في حديث رسول الله في تصويب خطأ الرواة. بعض المحققين لما ينسخون المخطوطات يجد يعني فيقول إيش يعني، هذه لا فائدة منها فيحذفها. وبعض محققي المخطوطات يجد الراوي قد ذكر على وجه خطأ ويقول أهل التخريج قد نصصوا على أن فلانا قد أخطأ في اسمه أو قلب اسمه، جعل اسم الأب اسم الراوي واسم الراوي اسم الأب، فلما يبدأ بالتخريج يجد أن اسمه في المخطوط مقلوب فيصوبه. وهذا كثير، وقد ذكرت بعدة أمثلة في طبران الكبير أن المخرجين ينصصون على خطأ راو وقع في رواية الطبراني في تغيير اسم راوي ومحققه يغيره بناء على ما في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتب السنة. ونبهت على عدة أمثلة وقعت في الطبراني الكبير في تعليقي على الخلافيات البينة. فمثلا أبو عمرو بن مهدي، أبو عمر بن مهدي شيخ الخطيب البغدادي وهو من صاحب رواية لأمال المحامل، روى حديثا بسنده إلى عروة عن عمرة ابن عبد الرحمن قال الخطيب يعني عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. قال الخطيب في الكفاية كان في أصل ابن مهدي عن عمرة أنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. وعلمنا أن المحامل ذكر عن عائشة وأسقطه ابن مهدي، قال فقلنا فيه يعني عن عائشة لأجل أن ابن مهدي لم يقل عن عائشة، فكيف عالج خطأ شيخه ابن مهدي؟ صوبه فزاد بأن وضع قبل السقط يعني. لا يوجد علم على وجه الأرض، لا من العلوم التي تخص الديانات ولا من العلوم التي تخص الإنسان ولا من العلوم التي تسمى بالعلوم التجريبية، أدق من علم الحديث. روايات ومكتبات ضخمة والمخطوط منها أكثر من المطبوع تعني بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ كيف كان؟ يميزون ألفاظه عن قال صلى الله عليه وسلم، الحسنة وعشر أمثالها. قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه يميزون الألفاظ. كان متكئا فجلس، تبسم، يميزون ألفاظه صلى الله عليه وسلم عن سائر الألفاظ. بينما في كتب الديانات، أصول الديانات فيما يخص الرب عز وجل تحرف وتغير وتبدل. فالله الحافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر لدقة مسلم، دقيق غاية. لكن أنا أنازعه في أن يكون الخطأ من القعنبي، أنا أقرر أن الخطأ من سعد بن إبراهيم، لأنه كما ذكر أبو مسعود الدمشقي في أجوبته في صفحة 355 على تتبع الدارقطني، في الرواية الأخرى التي فيها رواية أبي عوانة عن سعد بن إبراهيم وقع فيها عن مالك بن بحينة، فالذي كان يخطئ سعد وليس شيخ مسلم. كيف عالج مسلمون الخطأ؟ غيره ونبه عليه بعبارة واضحة. حتى نتعلم الدقة، الحديث نفسه بالطريق نفسها، ومن حسن حظنا أن شيخ البخاري غير شيخ مسلم، موجود عند البخاري في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله بل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لفظ حديث أبي هريرة وليس عند مسلم. والألفاظ الأحاديث النبوية التي أدخلها مسلم في التبويبات تحتاج إلى دراسة مستقلة، وتحتاج أن يبين منهج البخاري فيها. فجعل لفظ حديث أبي هريرة تبويبا على حديث ابن بحينة، رجل أثري، حتى التبويبات من ألفاظ رسول الله. لكن هل منهجه أن هذا التبويب تصحيح ضمني من البخاري؟ وهذا البخاري اقتصر في صحيحه إن أسند على تمام الصحة وكمالها وليس على أصل الصحة، وفيما عدا ذلك ذكر الأحاديث التي فيها كمال، التي فيها أصل الصحة، التي أسندها على شرط الكمال، والتي بوبها على الأصل، أصل الصحة وليس على كمال الصحة. هذا منهج يحتاج إلى تتبع ويحتاج إلى دراسة، لكن البخاري كما تعلمون علق، وللتعليقات فوائد كثيرة، ومن فوائد التعليق فائدة قل من ذكرها وتنبه عليها ونستفيدها من درس اليوم. كيف تعامل البخاري على خطأ سعد بن إبراهيم؟ وأنا أقول أن الخطأ لسعد بن إبراهيم وتسلح بالبخاري أيضا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: مر النبي برجل لما غير الشيخ ذكره على الصواب، ثم قال: حدثني عبد الرحمن وهو ابن بشر بن الحكم قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة أخبرني سعد ابن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك ابن بحينة. أورده من طريق سعد بن إبراهيم طريق شعبة، وقال مالك بن بحينة، فسعد كان يقول مالك. ثم قال: تابعه أي بهز غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك. ثم قال: وقال ابن إسحاق، علقه لابن إسحاق، قال: وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله. وختم. إيش المعنى؟ أنه لما صوب وذكر أن الحديث عن عبد الله بن مالك أورده من طريق ابن إسحاق معلقا، والخلاصة أن الصواب ما قاله مسلم في أن اسم الراوي عبد الله بن مالك بن بحينة، وأن أهل العراق أخطأوا فيه، وأن سعدا لما حدث بالحديث في العراق ظن أن خطأهم صواب فتابعه. وبحينة هي لقب لعبدة، وهي عبدة ابن الحارث بن عبد المطلب، وجاء مالك ابن القشب لما قدم مكة أصبح حليفا لبني عبد المطلب، فتزوج عبدة الملقبة ببحينة. ومات في الجاهلية، وأنجب عبد الله وهو صحابي قديم، وبحينة أسلمت وأدركت الإسلام. تأملوا معي، حفص بن عاصم ماذا يقول عن عبد الله بن، طيب شكل مالك ابن مالك ابن بحينة، أم قال عن عبد الله بن مالك ابن بحينة؟ ابن بحينة. قال مالك أم مالك ابن بحينة؟ هل بحينة أم مالك، ولا قال مالك هو ابن بحينة؟ هو ابن بحينة، ليس الإضافة. بحينة ليس أبا ولا أما لمالك، وإنما بحينة أم عبد الله، عن عبد الله بن مالك. هذا عبد الله بن مالك أمه بحينة وابن بحينة. كنت قد ذكرت لكم في هذا الدرس أن ابن التي تقع بين غير الأب، لفظة ابن إذا وقعت بين غير الولد والوالد تكون لها إيش؟ ألف. فابن بحينة هنا بألف ولا غير ألف؟ بألف. يعني من الخطأ أن يقال ابن، أن ترسم ابن ها هنا دون الألف، لا بد من وضع الألف قبل ابن. لما تقول أحمد ابن تيمية من الخطأ أن تحذف الابن التي قبل تيمية، تحذف الألف قبل التي في ابن قبل تيمية، لا بد من ذكر الألف في ابن قبل تيمية. لماذا؟ لأن تيمية لو كان أبوه لحذف، لكن لما كانت تيمية جدته لا بد أن تثبت. ولذا اعتنى الإمام النووي كما ذكر في الأجزاء المتأخرة بمن نسب إلى غير أبيه، وأفردهم في كتاب كما ذكر بشرحه على صحيح مسلم. وقد اعتنى كثير من أهل العلم، وقد طبعت بعض المصنفات في من نسب إلى غير أبيه، كمن نسب إلى أمه مثلا. وقد نسب النبي في صحيح حديثه بعض الصحابة إلى أمه، فقال ويك ابن سمية تقتله الفئة البالغة. الواحد منا اليوم لو سئل ما اسم أمك يتحرج ويتلعثم. وأصبحت من الأمور المقلوبة في هذا الزمان أن اسم الابنة أو الزوجة أو الأم عورة، وأن فخذها وشعرها وساقها ليس بعورة. هذا شيء عجيب، هذا في هذا الزمان من العجيب. فعلماؤنا معروفة أمهاتهم، مسمى أمهاتهم، فالأمر سهل في الاسم. ولذا عبد الله هذا كان معروفا بين أصحابه بأمه، كان يقال عنه ابن بحينة، كان يقال عنه ابن بحينة. نأتي الآن إلى شرح الحديث ولا ننسى ما ذكرناه، ونركز على عدة أشياء فيه. حقيقة جمع كبير من العلماء صوبوا أن الاسم عبد الله بن مالك وليس بمالك، وأن من قال مالك مخطئ، وممن حكى هذا الحافظ ابن معين والإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والإسماعيلي والدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وجمع كبير من علماء الحديث. لكن حتى نفهم الحديث فهما جيدا، وقبل أن نخوض في مسألة هل النبي أقر الرجل أم لم يقره، أحتاج أن أنتقل إلى فائدة جيدة في تعيين المبهم. نقرأ الحديث، انظروا لفظ الحديث. عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح. كلام عن صلاة الصبح في هذه الحادثة. مر برجل يصلي، نريد أن نعرف من هذا الرجل، من هو هذا الرجل. مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو. ابن بحينة كان بعيد، فكلمه بشيء لا ندري ما هو. فلما انصرفنا أحطنا، أي أحطنا به، نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. العجيب أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله عرف هذا الرجل بقوله هو ابن بحينة. قال مر برجل يصلي، ابن بحينة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيم صلاة الصبح. غفل عن التدقيق في لفظ مسلم، فلم يقع في لفظ مسلم ما وقع في لفظ البخاري. فلما غفل ووجد نصا عند أحمد في المسند من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي يطول صلاته أو نحو هذا، بين يدي صلاة الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر قبلها وبعدها، اجعلوا بينهما فصلا. اعتمد الحافظ ابن حجر وهو خاتمة أمراء المؤمنين بالحديث على رواية أحمد، وفيها أن النبي مر به وهو يصلي صلاة طولها بين يدي صلاة الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا هذه مثل الظهر قبلها وبعدها، اجعلوا بينهما فصلا. فقال: مر به. قال: إذا الرجل هو من؟ هو ابن وحيد. الكلام ليس بصحيح. وعلى القول بأن المراد ابن بحينة اعتراضات، والاعتراضات مأخوذا رواية مسلم التي معنا. لفظ أحمد ليس فيه أن النبي قال له ما قاله هنا: أتصلي الصبح أربعا؟ يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. قال: إذا لا توصل الصلاة بعضها ببعض حادثة أخرى ليست هذه الحادثة. دليلنا على أن الرجل ليس بابن بحينة، قال ابن بحينة، تأملوا منه، قال: وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو. هل يمكن ابن بحينة أن يقول كلمه بشيء لا ندري ما هو؟ هل النبي كلمه ولا يدري؟ النبي إن كان هو المعني، هل يقال في مثل هذا فكلمه بشيء لا ندري ما هو؟ مستحيل. إذن هو غيره. طيب، فلما انصرفنا قال: أحطنا، أحطنا به، نقول: ماذا قال لك رسول الله؟ هل يمكن أن يكون ابن بحينة محيط به وأحاط أيضا بغيره؟ قال: وقد أحطنا به. إذن هو غير الذي قد أحيط به. ثم لو كان هو، هل يقول ابن بحينة له ماذا قال لك رسول الله؟ يقول: ماذا قال لك رسول الله؟ إذا كان كان هو ابن بحينة. فتعجل الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقرر أن الرجل ابن بحينة، وبتأمل لفظ مسلم فنقول فيه رد على ابن حجر من ثلاثة دين، وأن اللفظ الذي أورده عن أحمد فيه انقطاع من جهة، وهو ليس في الباب ولا تعلق له بحليف الباب من جهة أخرى. والصواب كما أخرج ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت صليت وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعة؟ فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعة؟ إذن النبي جذبه وهو إيش؟ وهو يصلي. وأن هذا الرجل من هو؟ ابن عباس. هذا الرجل ابن عباس. نتأمل عدة أشياء في طريقي حديث ابن بحينة وفي حديث عبد الله بن سرجس لفظ الآتي، وندقق متى وقع النهي، هل الرجل أتم صلاته أم لا؟ لأنه لو أن النبي أقره على الإتمام لكان النهي هناك نفي كمان، ولو لم يقره يكون النفي نفي صحة، لأننا مطالبون شرعا ألا نستنبط الحكم من نص، وإنما نستنبط الحكم من جميع ما ورد في الباب. ننظر في لفظ حديث ابن عباس، النبي جذبه وهو يصلي فقال: أتصلي الصبح أربعة؟ ننظر في هذه اللفظة، مالك بن بحينة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به، فلما انصرفنا أحطنا. إذن النبي كلمه قبل الصلاة ولا بعد الصلاة في هذا اللفظ؟ كلمه قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ ننظر الألفاظ، نتأمل. تأملوا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي، كان يصلي وهو قد أقيمت الصلاة، فكلمه بشيء، النبي كلمه وهو يصلي، هذا يوافق حديث ابن عباس. فبعد الصلاة أحاط الناس به فقال له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. في رواية البخاري رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث، لاث أي التف، التف به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة، الصبح أربعة. رواية الدارمي أقيمت الصلاة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتين، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لاث به الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي الصبح أربعة؟ بعد هذه الروايات نقول متى أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قبل الصلاة وبعد الصلاة. خاطبه خطابا خاصا به قبل الصلاة، فلم يدري سائر الناس ماذا قال له صلى الله عليه وسلم. وبعد الصلاة لما اجتمع الناس النبي بين لسائر الناس فقال أتصلي الصبح أربعة؟ وهذا يوافق تماما ما ورد في حديث ابن عباس عند ابن خزيمة لما قال فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي خاطبه ثم صلى الله عليه وسلم خاطب الناس كلهم فكرر الإنكار. وفائدة التكرار تأكيد الإنكار وتعميمه، فائدة التكرار تأكيد الإنكار وتعميمه، تعميم لمين؟ لجميع المسلمين، وكان أول قد خاطبه مسبقا. نعيد النظر مرة أخرى، نسمع الآن الرواية. قال إن رسول الله مر برجل يصلي، النبي خاطبه وهو يصلي كما قال ابن عباس كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، قال فجذبني النبي يعني وأنا أصلي، رواية ابن خزيمة. هذه الرواية قال مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة هو في الصلاة، فكلمه النبي بشيء لا ندري ما هو، كلمه وهو وين؟ وهو في الصلاة، كلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به، قلنا له ماذا قال لك رسول الله؟ فقال الرجل ثم النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى بعد انقضاء الصلاة قال أيصلي أحدكم أربعة؟ ننظر الرواية الثانية، قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة؟ ظاهر هذه الرواية أن النبي خاطبه وهو يصلي وجذبه النبي، وجذب النبي له إشارة إلى أنها إشارة إلى الإنكار أولا، وإشارة إلى أن هذا الرجل قد خرج من الصلاة ثانيا. وهنالك رواية صريحة صحيحة في سنن أبي داود أنه أعاد الركعتين بعد الفريضة، أنه أعاد الركعتين بعد الفريضة. إذن هل النبي أقره؟ هل أتم الرجل تطوعه؟ الجواب إيش؟ لا. فإذا كان الأمر لا والنبي أنكر عليه وهو في الصلاة ثم بعد الصلاة، فيبقى النفي في قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يبقى النفي بالصحة، وليس النفي نفي كمال، وليس النفي نفي كمال. طيب نأتي، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي الصبح أربعة؟ إيش إعراب أربعة؟ منصوب على إيش؟ على البدلية؟ منصوب على الحال؟ أمران محتملة أربعا، إما أنها منصوب على البدلية على الصبح، الصبح أربعة، أو أنها منصوب على الحال. وأتصلي استفهام إنكار، معناه أنه لا يشرع لأحد أن يصلي ركعتين نافلة بعد الإقامة، فلو صلى ركعتين بعد الإقامة فيكون قد صلى بعد الإقامة أربعا، فكأنه صلى الصبح أي فريضة أربعا، مع الإقامة لا يشرع إلا صلاة الفريضة. فمن صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ولم يقطع صلاته فيكون قد صلى الصبح أربعا. فقول النبي أتصلي الصبح أربعا لا يلزم منه أن الرجل قد صلى وأنه قد أتم صلاته، لأن الاستفهام استفهام إنكار لا إقرار. النبي ينكر عليه، لو أني تركتك تصلي ومكنتك مما كنت تريد أن تفعله لأديت ركعتين ثم قمت وأديت ركعتين وكان مجموع ما صليت بعد الإقامة أربعا، فكأن هذا المجموع هو الفرض. فلا يجوز أن يستدل من قوله صلى الله عليه وسلم أتصلي الصبح أربعا أن النبي قد أقره وأن الرجل بالحق وفي الواقع صلى أربع ركعات. لا، الرجل ما صلى أربع ركعات، لو الرجل كان قد هم وعزم وبدأ في صلاة الركعتين فقطعه النبي، فاستنكر النبي عليه، أنكر النبي عليه وقال لو تركتك ففعلت الذي تريد صليت الصبح أربعة. فقال غير واحد من الشراح أتصلي الصبح أربعة أي أقره النبي؟ نقول لا، هذا ليس إقرار، هذا استفهام إنكار. ورواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى، أن الرجل قد صلى ركعتين بعد الفريضة تؤكد أن النبي لما جلبه أنه خرج من صلاة. ولكن بعد نظر، والمسألة تحتاج منكم إلى مزيد بحث وفتش، لم أجد في الروايات هل هذا الرجل سلم أم لم يسلم، والمراد منكم أن تشدوا البحث. وقد تعرضت للتسليم وعدمه في قصة معاذ، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، وقلنا الرواية التي فيها وسلم الأرجح أنه لم يسلم وأنه أتم الصلاة وحده. الآن حادثة ابن بحينة، هل هي حادثة عبد الله بن سرجس الحديث الثالث؟ هذا ما يتبين لنا إن شاء الله نتكلم عليه بتفصيل في درسنا القادم، مع توجيه الحنفية لمذهبهم ماذا قالوا في حديث ابن سرجس وفي حديث ابن بحينة، وكلاهما صحيح صريح في منع التطوع للفجر بعد الإقامة وهم يجوزون ذلك، كيف وجهوا هذه الأحاديث؟ هذا ما يتبين معنا إن شاء الله في درسنا القادم، مع التوجيه والرد والبحث عن ألفاظ الروايات. والله الموفق، لا رب إلا هو ولا معبود بحق سواه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ ينبهنا جزاه الله خير، يقول شيخنا الحبيب أنا من الذين حضروا لك أول درس لصحيح مسلم وبشرح صحيح مسلم في مجلد السنة، وذلك يوم الخميس 15/6/97. يعني كم يكون عمر درسنا؟ 15/6/97. طيب، الأسئلة التي تخص حديث الباب أرجعتها لما نفرغ من الشرح. لأن الكلام سيتكرر، ولما تظهر معنا معنى حديث ابن سرجس تنحل كثير من الأسئلة، تحصيل حاصل يظهر الجواب، لا نريد أن نكرر. أحد الإخوة يقول: ما حكم الجمعيات التي تحصل بين الناس وخاصة النساء، وهي أن يقرض العشرة بعضهم بعضا أو أكثر، وكل شهر يجتمع يجمع لشخص من العشرة وتعطى لواحد منهم؟ أحسن الأخ بقوله وخاصة النساء، والعجيب أني وجدت في حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج النووي يقول: أما جمعيات النساء التي تفعل هذه الأيام فلا حرج فيها. فهذه الجمعيات كانت قديما بين النساء خاصة، بعض أهل العلم يمنعها بناء على أنها قرض وشرط، وبعضهم يمنعها بناء على أنها قرض يجر نفعا. قلنا لهم: قرض وشرط كيف؟ قالوا: أنا أقرضك بشرط أن تقرضني أو أن تقرض غيري، فهذا ممنوع. طيب، قرض يجر نفعا، كيف يكون النفع؟ قال: أن يتواطأ التسعة فيعطوا واحد، ثم هذا الواحد يسد التسعة كل على تسعة أشهر، فهذا التواطؤ مع اجتماع هذا المبلغ مرة واحدة هو نفع زائد على القرض، على سداد القرض، فهذا قرض جر نفعا. فبناء على مثل هذا الكلام أفتى الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ في فتاوى له، والشيخ ابن باز، والشيخ الفوزان رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، حرمة هذه الجمعيات في هذين الوجهين. قالوا: شرط وقرض أولا، وشرط يجر نفعا ثانيا. وقد بين هذا الشيخ الفوزان وطول في الجزء الأول من كتابه البيان لأخطاء بعض الكتاب، وطبع في حياة الشيخ الألباني رحمه الله، ونقلت لشيخنا في أكثر من مجلس كلام المانعين، فسمعته يقول: هذا بعيد في نظري، وهذه الجمعيات حلال وفيها مندوحة بالخروج عن التعامل مع البنوك الربوية، وأما أن ينهى عن الشرط مع قرض فهذا لم يثبت في نص أصلا، نهى عن الشرط وقرض هذا ما ورد في نص أصلا، والأصل في معاملات الحل. وثانيا، هذا الاجتماع في القرض لا ليس معنيا بكل شرط جر نفعا فهو ربا، وحديث كل قرض جر نفعا لم يصح ولم يثبت عن رسول الله أصلا، والصحيح أنه من قول قتادة كما في مصنف عبد الرزاق، ولفظ قوله كل شرط جر نفعا فهو باطل، والمراد بالنفع الزيادة لا مطلق النفع، لأنه لا يتصور مقترض يقترض إلا ويعود عليه من القرض بنفع، فهذا ليس بحديث مرفوع. والحديث له ميزة أنه حاكم ونقف عند ظاهره ما لم يأتي ما يمنعنا أن نقول بظاهره، فالقول أنه باطل المراد إن أعطيت فأخذت زيادة عما أعطيت. أما أن يقال أن القرض بمجرد أن تقع أي فائدة من ورائه فيكون ممنوعا، فهذا في حقيقة أمره إغلاق لباب القرض من الأصل، هذا إغلاق، بل هذا فيه منع للقرض من الأصل، والقلب ينشرح للجواز. فأدلة القائلين بالمنع أدلة عليها أجوبة معتبرة، والله تعالى. أخ يسأل فيقول: تقول الشيعة إن زواج المتعة كان من قبل جائزا في السنة ونسخ، لماذا تنكرون علينا أمرا كان في الإسلام جائزا على قولكم أنه نسخ؟ أولا اعلموا أن الشيعة أصحاب كذب، فقد صح أن عمر نهى عن المتعة، والمتعة التي نهى عنها عمر عللها بقوله: لا أريد أن يترك الناس بيت الله تعالى فيهجروه، فكان يمنع الناس أن يتمتعوا بين الحج والعمرة حتى لا يزهد الناس في العمرة ولا يبقوا يدخلون العمرة في الحج، فهم يأخذون الروايات التي فيها إجمال الألفاظ، التي فيها الألفاظ المجملة أن عمر نهى عن المتعة، ولم يثبت عن عمر أنه نهى عن المتعة إلا في الحج، ومراده المتعة إدخال العمرة في الحج، فيأخذون الألفاظ الثابتة عند أهل السنة في أن النبي نهى عن المتعة وينقلونها إلى التمتع في الزواج، ويأتون بالأسانيد الصحيحة ويقولون: لم ينهى عن المتعة إلا عمر، فعمر الذي حرمها، وعمر معروف حاله عندهم، قاتلهم ربي عز وجل. والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن حديث نسخ حل متعة في صحيح البخاري وصحابيه علي رضي الله عنه، ففي البخاري عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة عام خيبر. فالنبي نهى عن التمتع في عام خيبر، كان الخمر جائزا، ثم نسخ حله، فهل يجوز لأحد أن يقول: لماذا تنكرون على رجل يشرب الخمر الآن؟ كان جائزا، إيش يعني كان جائزا؟ لو كان حلالا ثم حرم، فالعبرة بما استقر عليه الأمر، وليست العبرة بالحال الأول. فكما أننا ننكر على من يشرب الخمر الآن، فإننا ننكر على من يتمتع الآن. ولذا علماؤنا يقولون: النكاح ليس عقد إجارة على مباضعة وشهوة وحل فرج، النكاح أعظم من هذا. يقولون: لو أن رجلا عقد على امرأة ووقت في العقد فكتب 1000 سنة أو أكثر فالعقد باطل، مع أن الرجل لا يعيش 1000 سنة، لأن عقد الزواج ليس عقد لا أثر له في الآخر، المرأة لزوجها في الجنة ما لم تتزوج، والعقد بين الرجل والمرأة عقد له آثار بعد الوفاة، فله أن يغسلها، ترث من، تعتد من، ليس عقد إجارة أو مبايعة كما يظن بعض الناس. بعض الناس يقول: لما يموت الرجل أو تموت المرأة لا يجوز لزوجها أن يغسلها، انتهت المدة، خلاص انتهى العقد، بطل العقيد. ليس هكذا الأمر، الله المستعان. فهؤلاء يقولوا لماذا ننكر عليكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر أمره أنه حرم ونهى، وكل من وقع في النهي وقع في محذور، وقع في حرام، فينكر عليكم. أما كذبكم وتدليسكم بأن الذي حرم المتعة عمر، فالمتعة التي حرمها عمر غير المتعة التي أنتم تقولون بجوازها. ويا ليت الأمر يقتصر عند الشيعة على التمتع، وإنما يذكرون فضائل عديدة لمن يتمتع، بل في بعض مروياتهم أن الذي لم يتمتع لا دين له. وبعض السذج ولا أدري بما يوصفون يقولون لو كانت عندك خادم في البيت أو خادمة تتركها مع الأولاد أو تفعل معهم عقد متعة، حتى الرضيعة عندهم يتمتع بها بالمفاخذة. فكما يقولون في المثل كنا تحت المطر فأصبحنا تحت المزرعة، فالمتعة عندهم من أجل الخروج من الحرام حتى لا تقع الخلوة فنتمتع. الشياطين يلعبون به. المتعة لا تناسب البتة ولا يمكن أن يقول بها عربي. فالمتعة انتشرت لما غلب على التشيع العنصر الفارسي، ولما أصبح هم الأسياد. وأما العربي بطبعه يألف من هذا ولا يقبله. العرب من الشيعة يجوزون أن يتمتع الشيعي بالسنية، ولا يجوزون للسني أن يتمتع بالشيعية. أما غيرهم فأمر الغيرة عندهم سهل الميسور. حدثني بعض طلبتي ممن يحضرون درسنا هذا ولعله بيننا، وقد مكث في مكة فترة يقرأ على المشايخ ويطلب العلم عندهم، فقال لي يعرض علينا نحن الطلبة المغتربون المقيمون في مكة من قبل الإيرانيين أن نتمتع بالنساء فيجرون إلى التشيع من خلال الفرج، وهذا شأن الكائن الميت. فالحي ينتشر بنفسه وبذاته، والميت لا ينتشر إلا بالأموال والحسنوات والمستشفيات وما شابه. فالقوم في طريقة نشرهم لدينهم أشبه ما يكونون بالنصارى. فهذا التمتع الآن منتشر، وكم من إنسان انسلخ من السنة بسبب هذه الشهوة. فكان آخر أمري رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم المتعة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم والمتعة حرام، وبعد وفاته لا نسخ من شريعته. نعم لو قابلنا بين أمرين، وهذه من دقة فهم بعض أئمة الهدى، يقولون لو قيل أيهما أعظم عند الله، نكاح المحلل أم نكاح المتعة، فنقول نكاح المحلل لم يكن حلالا قط، ونكاح المتعة كان في يوم من الأيام حلالا. وستأتينا في كتاب مسلم قصة جميلة لما كانت المتعة حلالا، فجاء أخوان وأرادا أن يتمتع بامرأة من الصحابة، وكان أحدهما وسيما فقيرا وكان الآخر غنيا، فأغراها بلباس لها، فتقول المرأة بقيت أتردد بين وسامتي هذا ومالي هذا، تريد الوسيم أم تريد الشيء الذي عرضها عليه. فكان التمتع حلالا نقر بهذا، وبناء عليه فإن الشيء الذي كان حلالا في يوم من الأيام هو حرام ولكنه أهون عند الله من الشيء الذي لم يكن حلالا في يوم من الأيام. ولذا قرر الإمام ابن القيم في كتابه العظيم إدام الموقعين أن نكاح المحلل أعظم عند الله عز وجل من نكاح المتعة، وأعظم عند الله من نكاح المتعة، لأن التحليل ما كان حلالا في يوم من الأيام، لكن كلاهما حرام الآن، فنحن ننكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات على حرمة نكاح المتعة هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا إن شاء الله السبت الإجابة على الأسئلة بين المغرب والعشاء في هذا المسجد. يوم السبت سنجيب على أسئلة اللقاء الماضي حول الشيعة بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى. أعلن عنه في حين إن شاء الله.